أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذه الصلاة، ونحمده الذي هدانا للاجتماع في هذا الدرس، فإن هذا من فضل الله، ولذلك يجب علينا أن نشكره كثيرا. نشكر الله عز وجل كثيرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذه المجالس المباركة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا، يقول فلان وفلان وفلان اجتمعوا يتذاكرون كلامي. هذا فضل عظيم من الله يا إخوان، يجب أن نشكر الله على هذه النعمة. ما ذكر الأغنياء، ما ذكر الملوك، ما ذكر الرؤساء، ذكر الذين يجتمعون في بيت من بيوته يتذاكرون هذه الأمور المباركة. فهذا فضل من الله عز وجل الذي أرشدنا إلى هذا الأمر وهذا الاجتماع المبارك، فنكثر من شكر الله عز وجل. وشكر الله يا إخوان لا يكون فقط باللسان، الإنسان يجب أن يشكر الله باللسان ويشكره بالقلب، اعتراف بشكر الله عز وجل، وأيضا بعمل الجوارح، يطيع الله، ينفذ أوامر الله، يجتنب نواهي سبحانه وتعالى. ولذا علماءنا رحمهم الله عز وجل كانوا يحبون هذه الاجتماعات، وكانوا يحبون قراءة القرآن الكريم، حتى أنهم عدوا سور القرآن الكريم. عدوا سور القرآن الكريم، كم عدد سور القرآن؟ قليلة، 114 قليلة. كم عدد أجزاء القرآن؟ 30 جزء. المقطع ألف لام ميم نون صاد، يعني ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه المقطعة المعجزات. ولذا إذا سمعوا قريش الكفار ينتبهون إذا قال صاد نون، يقول ما هو هذا؟ ما هو؟ لأنه ما كان في لغتهم يعرفون هذه العبارات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه أيضا الحروف أحادية، مثل نون حرف واحد، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية، في 29 سورة من القرآن الكريم جعلت هذه الأمور. أولها ألف لام ميم سورة البقرة، وآخرها في سورة نون، آخر الحروف المقطعة في سورة نون. حتى أنهم بيّنوا أقصر السور. ما هي أقصر سور القرآن؟ أقصر سور القرآن الكوثر ولا العصر؟ لا، الكوثر. الكوثر أقصر سور القرآن. طيب ما هي أطول سور القرآن؟ سورة البقرة أطول سور القرآن. طيب ما هي أطول آية في القرآن؟ آية الدين. طيب ما هي أقصر آية في القرآن؟ في سورة الرحمن. مدهامتان، مدهامتان. حتى عدوا كلمات القرآن الكريم، من حبهم للقرآن كانوا يعدون كلماته، عدد كلمات القرآن. فهم يحبون كلام الله، لأن الله هو الذي خلقهم، الله هو الذي رزقهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم. ولذا ينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، قراءة القرآن والصلاة والصيام والدعاء، التوفيق للدعاء. كثير من الناس ما وفقهم الله للدعاء. والدعاء يا إخوان كما قيل مخ العبادة، أو أنه كل العبادة، لأنك تدعو مفتقر إلى ربك، ترفع يديك. أنت من أغنى الأغنياء لكنك ترفع يديك. لماذا؟ لأن الله أخبرك في القرآن، قال كل شيء هالك، كل شيء في الدنيا هالك. الجبال تروح، السماء تروح، النجوم، القمر، الشمس، كل هذه تنتهي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما دام أن كل الدنيا منتهية، كل الدنيا فانية، لماذا نحرص عليها أكثر؟ نحرص أكثر على طاعة الله، نحرص أكثر على أن الشيء الذي أخبرنا الله به الآخرة خير وأبقى. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذا القرآن الكريم أشياء كثيرة، ولذلك سماه كريم، سماه مجيد. يجب علينا أن نعظم القرآن وأن نهتم به. نحن في هذه الدروس ولله الحمد يسر الله لنا لنا أننا نقرأ في تفسير القرآن الكريم في كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين تفسير القرآن الكريم، ونحن ولله الحمد وصلنا إلى سورة آل عمران في الآية 78 والآية 80 كما تكلمنا بالأمس وقرأنا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثلاث أشياء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا فيه تكذيب للنصارى الذين يقولون عيسى هو الله، وبعض فرقهم يقولون عيسى، يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام له الحق في أن يعبد من دون الله، ولهذا يقول الله يوم القيامة يبكتهم، يوبخ هؤلاء النصارى، وأيضا يسأل عيسى أمامهم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا يقول عيسى؟ يقول سبحانك يعني لا يمكن أن أقول هذا. والنصارى مساكين يدعون أن من دينهم التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة، وقد أخطأوا وقد كفرهم ربنا. قال النصارى كفار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا إخوان، الشيطان يلعب على كثير من الناس، يلعب عليهم ويزين لهم. انظروا الذين يعبدون الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، يزينون لأولادهم وللعامة يقول انظر هذه الصورة ما أجملها ما أحسنها. المسلمين يعبدون شيء غايب، لكن نحن نعبد شيء حاضر. طيب، هذا الشيء الحاضر أمامك هل ينفعك؟ هل يضرك؟ هل هو مخلوق وإلا هو خالق؟ كيف تعبده؟ يزينون لهم، نسأل الله العافية. تجد الذين يعبدون البقر، لماذا تعبد البقرة؟ لأنها تعطيني حليب، لأنها تعطيني أشياء كثيرة. طيب، هل هذه البقرة تموت؟ قال إيه تموت. قال إذن ما يصلح إله شيء يموت، ما يصلح إله. هذا الصنم الذي تقول هو إلهي وهو صورة جميلة حلو، ينفع يضرك يتكلم، ما نفع نفسه فكيف يكون إله لك؟ الإله هو الذي ينفع ويضر، وعنده جنة وعنده نار، وأخبرنا بذلك الصادقون الرسل كلهم أخبرونا أن الله سبحانه وتعالى موجود، وهذه آياته. من الذي يستطيع أن يخلق السماوات؟ من الذي يستطيع أن يخلق الأراضين السبع؟ من الذي يستطيع أن يخلق الجبال؟ لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا هذه الجبال أو هذه السماوات أو هذه الأرض. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات المباركة أنه من الله عليه بالعلم النافع فإنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، مستحيل. ما كان لبشر، هذا من الاستحالات في اللغة العربية، شيء مستحيل. فالذي أعطاه الله العلم، من الذي أعطاك العلم؟ الله سبحانه وتعالى تقول اعبدوني. في بعض المتصوفة، نسأل الله العافية، الذين يزيدون في الصوفية يقولون أنا المسؤول، أنت مريد، تريدني أنا وأنا أشفع لك. لا يا إخوان، أنت وصوفيك وشيخك كلكم عبيد لله عز وجل، لا تعبدون أحد. العبادة يا إخوان ماذا تكون؟ هي بفعل الأوامر، يعني تطيع الشيخ، تطيع ربك، تنفذ. هذه هي العبادة، عبد. معنى العبد يا إخوان هو الذي ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعلك في هذه الدنيا مسؤول ومختبر. فإذا كنت تريد الجنة كن عبدا مطيعا، إن كنت تريد النار تكبر على ربك. وسمعتم الآيات، سمعنا الآيات من الأئمة جزاهم الله خيرا، أشياء كثيرة يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بعمل الصالحات، أهل الجنة ماذا يعملون. فربنا أعطى الأنبياء الكتاب وأعطاهم الحكم وأعطاهم النبوة. مستحيل أن عيسى أو غيره يقول أنا الله، أو يقول اعبدوني من دون الله، أو يأتي عالم ويقول اعبدوني مع الله، مستحيل هذا أبدا. العالم، لكن الجاهل أو الجاهل المركب الذي عنده علم ويكذب على الناس، كما يكذبون النصارى على الناس ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذا أن من ألزم الناس وأراد منهم أن يتبعوا قوله مهما كان فإنه قد جعلهم عبيدا له. اسمعوا قولي، لا تسمعوا قول الرسول، لا تسمعوا قول الله عز وجل، لا، أو أنه يحرف قول الله وقول رسوله. فالذي يلزم الناس مثل القوانين الوضعية، أو بعض الناس الذين يحرفون كلام الله عز وجل، الذي يلزم الناس وأراد منهم أن يتبعوا قوله مهما كان فإنه قد جعلهم عبيدا عبادا له، لأن الطاعة من العبادة، طاعة الشخص من العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني العلماء والعباد اتخذوهم أربابا من دون الله، يعني يطيعون أوامرهم ولا يسألون عن أوامر الله، ينفذون أوامرهم ويحبونهم ويتمسحون بهم ويقبلون أرجلهم ولا يسألون هل هذا موافق لأمر الله أو لا. فلما جاءت هذه الآية اتخذوا أحبارهم النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله، لأنه كان متنصر، عدي بن حاتم كان متنصر قبل الإسلام، يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فقد لا يقول الإنسان للناس، ما يقول لهم اعبدوني، ما يقول لهم اركعوا لي اسجدوا لي، لكنه يقول التزموا بما أقول، أنا شيخكم أنا العالم التزموا بما أقول. وهذا أيضا نوع من العبادة، لكن الذي أعطاه الله العلم، العلم الصحيح، العلم الصحيح لا يمكن أن يأمر الناس إلا بخير، لأن الله قال كونوا ربانيين. ما معنى الرباني؟ الذي يربي الناس على طاعة الله، الذي يربي الناس بشرع الله، هذا هو الرباني. ولذا الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلما ربانيا، معلما ربانيا، لا يكون معلم الألفاظ فقط، لا يعطيهم المنهج فقط والتدريس ويجعلهم كالمسجلات، لا، لابد أن يكون تعليم مع تربية. ولذا ولله الحمد عند المسلمين الوزارات، يقول وزارة التربية والتعليم، يعني يعلمونهم ويربونهم. أما ما يحصل من بعض الناس وهو أن يكون معلما لا ربانيا، فإن علمه قاصر جدا، لأن فائدة العلم وثمرته هي العلم والتأدب بآداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملأ أدمغة الطلاب علما، ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعمال وعبادة، فإن تعليمه ناقص جدا. ولذا ربنا قال ولكن كونوا ربانيين. هذه الآية المباركة يا إخوان فيها إنكار على منكر الأسباب، كل شيء جعل الله له سبب، لا يمكن أن ننكر الأسباب، لأن الله قال بما كنتم تعلمون الكتاب، وقلنا إن الباء سببية، ولا شك أن الأسباب ثابتة، ولكنها ليست مستقلة بالإيجاد أو العدم، بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها من قوة التأثير. وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب، قالوا ما في أسباب، هؤلاء مساكين، لأنهم يقولون لو كان هناك أسباب كان هذا شرك، يعني الناس يعبدون الله ويعبدون هذه الأسباب. لا، يقولون حجتهم ضعيفة، إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله، لكن هذا كلام غير صحيح. نقول لهم إنما نثبت الأسباب لكنها لا تؤثر بنفسها، الأسباب لا تؤثر بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوة. ما هو الدليل؟ هل عندنا دليل؟ نعم السباب والأسباب موجودة ولها تأثير أودعها الله فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يزيل هذه القوة التي أودعها، ولكن الأسباب موجودة. كما قال الله عز وجل لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، ماذا قال الله عز وجل؟ قال كوني بردا وسلاما، لم يقل بردا ولم يقل سلاما، وإنما قال بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. والمعروف يا أخوان النار الله أعطاها السبب، تحرق، يعني عملها هي الإحراق، والله عز وجل جعل هذا التأثير فيها، مثل السكين ومثل البنادق وما إلى ذلك أيضا فيها، هذا هو التأثير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم يتأثر بها مع أنها محرقة. ولذا قال أهل العلم لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد، لأنها تمتثل أمر الله عز وجل. ولذا يا إخوان المعلم الناصح المخلص في عمله، الذي يعلم الناس العلم الصحيح الذي يأخذه من القرآن ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يمكن نسميه رباني، هذا نسميه رباني، لأنه قال الله ولكن كونوا ربانيين الذين بما كنتم تعلمون الكتاب. ولهذا نجد في تراجم العلماء رحمهم الله ترجمة العالم الفلان الحسن البصري الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي، كثيرا ما يصفون العالم بأنه العالم الرباني. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أبدا، يأمركم بالإسلام ويقول اتخذوني رب لكم؟ لا، ما يمكن. العالم الحقيقي لا يمكن أن يكون ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات فوائد كثيرة، أيضا منها إثبات الملائكة. هل تؤمنون إن فيه ملائكة؟ نعم نعم، الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، عالم غيبي وعددهم كثير، والله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة. يعني البشر بنو آدم أعطاهم قوة، والقوة تختلف ما بين فلان وفلان. كذلك الجن أعطاهم الله قوة سبحانه وتعالى. الملائكة أقوى من البشر وأقوى من الجن. ولذا لما قال المارد من الجن لسليمان: أنا آتيك بعرش بلقيس وفي من الصباح إلى الظهر، أجيب مسافة شهر من اليمن إلى الشام، مسافة شهر. قال: أنا أجيبه نصف النهار. لكن الذي عنده علم من الكتاب والله يأمر الملائكة، قال: أنا آتي بهذا قبل أن يرتد إليك طرفه. يعني لحظة دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الذي يستجيب له، فحصل هذا بسرعة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أعطى خلقه قوة، أعطى خلقه قوة كثيرة سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين في ملائكة، وأخبرنا كل واحد منا معه ملكين اثنين معه، ويتناوبون، يجتمعون الملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ويذهبون في الصباح ويأتون في المساء، وهكذا. يعني كل واحد معه حفظة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا يتم إيمان العبد حتى يصدق بوجود الملائكة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الملائكة عددهم كثير، وأن لهم وظائف كثيرة، من وظائفهم من علمنا الله بها، ومنها من لم يعلمنا بها. والذي من الفوائد في هذه الآية أن الذي من الله عليه بالكتاب والحكم النبوة لا يمكن أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا أبدا، كما أنه لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه. لكن من أمر غيره أن يكون عبدا له فقد أمر بالكفر. لو جاء مثلا هذا العالم الكبير الذي وصل إلى القمة في التصوف وقال: أنت مريد، أنا المسؤول عنك، نسأل الله العافية، هذا كفر. لأنه إذا كان يخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لأن الله قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة لقوله بعد إذ أنتم مسلمون. اقرأ شيخ عبد العزيز الآية 81.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
ما معنى قول الله عز وجل وإذ؟ كلمة إذ، ماذا نستفيد من كلمة إذ؟ هذه يقول علماء اللغة العربية مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر. يعني معنى كلمة إذ يعني اذكر يا محمد. ماذا أذكر؟ إذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني اذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم، اذكر هذا العهد والميثاق. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد، والعهد ما هو؟ هو الميثاق. لماذا سمي الميثاق؟
الميثاق عهدا. لماذا سمي الميثاق عهدا؟ لأن كل من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر، مثل الوثاق الحبل، الحبل إذا شديت على شيء تتوثق به، كذلك العهد الذي بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أخيك أو بينك وبين غيرك أو بينك وبين الكافرين أيضا يعتبر هذا عهد، يعني كأنه وثاق مثل الحبل الذي تربط به. فربنا سبحانه وتعالى، شوف انظروا يا إخوان كيف الآيات مترابطة، الآيات مترابطة وبعضها يفسر بعض، وكلها تسير على نسق واحد. فربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: اذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم هذا العهد والميثاق. ما هو الميثاق؟ ميثاق النبيين، ميثاق النبيين. وقلنا بالأمس أن النبي يشمل الرسل، لأن كل رسول فهو نبي. وقوله إنما آتيتكم من كتاب وحكمة، إنما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يقول علماء اللغة القراءات أن فيها ثلاث قراءات: لما آتيتكم، لما أتيتكم، لما آتيناكم. وعلى كل القراءات الثلاث فيها التفات من الغيبة إلى الحضور. لماذا من الغيبة إلى الحضور؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أننا ننسى، وأن الإنسان إذا استمر في شيء ربما لا يفكر فيه، ومطلوب منا إذا قرأنا القرآن أو سمعناه نتدبره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يتكلم ثم يأتينا بالحضور: لما آتيتكم، يعني أعطيتكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: اذكر الميثاق الذي أعطيته النبيين. لما أعطيتكم، الإيتاء يراد به ما آتاه الله النبيين من أمور الشريعة. ولهذا قال: من كتاب وحكمة. كتاب وحكمة أمور الشريعة. وعرفنا أن الكتاب الذي أنزل مع موسى على اليهود التوراة، والذي أنزل مع عيسى هو الإنجيل. والحكمة الحكم بين الناس، الحكم بين الناس وإصابة الصواب، لأن الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الإصابة في الأمور، لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب من تنزيل الأشياء منازلها، وهذا هو الحكمة. ثم ربنا أخذ العهد والميثاق على الأنبياء كلهم قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو العهد والميثاق؟ ما هو العهد والميثاق؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. انظروا فضل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء والرسل السابقين كلهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أنه إذا جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به وينصرونه. هذا للأنبياء والرسل، فكيف بأتباعهم؟ لماذا النصارى يقولون: لا نريد محمد، لا نريد القرآن، لا نتبع محمد، عندنا ديننا يكفينا؟ اليهود يقولون: ديننا يكفينا. هؤلاء كفرة جحدوا هذا العهد الذي أخذه الله على الأنبياء. والعهد الذي يأخذه ربنا سبحانه وتعالى على الأنبياء أيضا هو عهد على من بعدهم، على من بعدهم من الرسل ومن الشعوب التي تأتي بعدهم. ولذا يقول الله: ما آتيتكم من الكتاب والحكمة إذا جاءكم رسول مصدق. انظروا إلى هذا الشر، لأنه يمكن يأتي رسول كذاب، لكن قال الله عز وجل: إذا أتاكم رسول مصدق لما معكم لابد أن تؤمنون به وتنصرونه. ولذا قال: مصدق لما معكم. ولذلك التوراة والإنجيل هي من عند الله عز وجل، ولكن أهلها حرفوها، أضاعوها، ولذا لا تعتبر الآن التوراة والإنجيل، نسخها القرآن، لأن الله قال مهيمنا على كل ما سبقه. القرآن مهيمن، والرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فكل الكتب التي تنزل بعضها يصدق بعض ويكمل بعض، لكن هذه الشريعة المتأخرة شريعة محمد صدقت كل ما صح ونسخت كل ما كان عندهم إلى يوم القيامة. هذا القرآن باق إلى يوم القيامة، حتى يترك الناس تعظيمه، يترك الناس احترامه، يترك الناس العمل به، فيبيتون ويصبحون ليس عندهم شيء من القرآن، لا في صدورهم ولا في المصاح، لأنه نزل لهدايتهم. فإذا لم يهتموا بالقرآن، لم يعظموا القرآن، لم يعملوا بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه من بينهم ويعود إليه. كما أن هذه الكعبة المشرفة ما دام أن الناس يعظمونها ويحترمونها ويعبدون الله عندها، فإنها ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهم حرز. لكن لو أنهم تركوا الطواف أو تركوا العمل بطاعة الله عندها أو أنهم جاءوا بالبدع والخرافات حولها، ربنا سبحانه وتعالى يسلط من يهدمها ولا يبقى هناك أحد يعبد الله عز وجل. نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى قال: إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنن به ولتنصرنه، يعني ما أتيتكم من الكتاب والحكمة، إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم فإنكم تؤمنون به وتنصرونه. قول الله عز وجل مصدق لما معكم لها معنيان. المعنى الأول أنه يصدق ما سبقه من الكتب ويقول مثلا إن التوراة حق، الإنجيل حق وما أشبه ذلك. المعنى الثاني أنه يقع مصداقا لما سبقه من الكتب، لأن الكتب أخبرت عنه، لأن الكتب التوراة أخبرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت صفاته، الإنجيل أيضا أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر صفاته. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه يقع مصداقا لما سبقه من الكتاب، لأن الكتاب أخبرت به، فإذا جاء مطابقا لما أخبرت به صار مصدقا لها، فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنه حق، ويكون مع الوجه الأول شهادة بأن الكتب السابقة حق. فربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، ذكر صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. لماذا جاءوا اليهود؟ قبائل اليهود الأربعة التي جاءت في المدينة لماذا جاءوا؟ كانوا يقولون أنه سيبعث نبي آخر الزمان ونحن ننتظره ونكون معه ونقتلكم، نقتلكم، يقولون الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة. لكن لما خرج من العرب أنكروا وحرفوا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كذبه، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. الواحد يمكن ما يعرف ابنه؟ لا بد أن يعرف ابنه. فهؤلاء يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الحسد، نسأل الله العافية، الحسد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا جعل هذا الوصف الذي جاءت به التوراة والإنجيل وقع مصدقا لهما، لأن هذا فعل الرسول، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء مصدقا لما في التوراة لأنهما أخبرا بشيء فجاء الشيء كما أخبرا فيكون مصدقا. يعني لو أن واحد من الناس قال إن فلان سيأتي اليوم بعد الظهر، فوصل هذا بعد الظهر صار هذا الذي قدم مصدقا لما أخبر به، يعني لما وصل مصدق، قال فلان سيأتي بعد الظهر، جاء بعد الظهر صدق. إذن لما قالت الرسل إن محمد رسول الله يبعث على هذا الوجه الذي ذكر الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أعظم الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كثير من المسلمين الآن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ينصح أيضا ابنه ولا ينصح جاره ولا ينصح أخاه، مع أن الأمر بالمعروف هذه صفة المسلمين إخوان، صفة المهم، مر بالمعروف بالتي أحسن بالكلمة الطيبة، انصح وأرشد إخوانه أي مسلم سواء تعرفه أو لا تعرفه، لأن هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فجاء هذا موافق لما كان في التوراة وهو أمي. الرسول محمد لا يقرأ ولا يكتب، ما قرأ التوراة ولم يقرأ الإنجيل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل هو الذي يعلم. فربنا يقول إذا جاءكم مصدق لما معكم من الكتب السابقة التي جاءت لتؤمنن به، هذا محل الوثاق، محل الميثاق، محل العهد الذي أخذه الله على النبيين والرسل. يعني إذا جاءكم هذا الرسول المصدق لما معكم فإن ميثاقي عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ما معنى تؤمنن به؟ أي تقولون إنه حق صحيح أنه رسول من الله عز وجل، وتنصرونه تعين تعينونه على نشر رسالته وعلى قتال أعدائه، لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم والإصلاح. فربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل وعلى أممهم أنه إذا جاءكم الرسول الذي هذه صفته لا بد أن تنصروه وأن تعينوه. ولذا قال الله عز وجل لهم: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. لما أخبر أنه أخذ عليهم العهد والميثاق قررهم في هذا فقال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. ما معنى أقررتم؟ الاعتراف. أقررتم يعني اعترفتم والتزمتم بذلك وأخذتم على ذلك إصري. ما هو الإصر؟ العهد الثقيل. أخذتم العهد الثقيل، لأن الإصر الذي جمعه آصار يعني الأشياء الثقيلة، فإصري يعني عهد الله ثقيل. نعم، عهد الله ثقيل لا بد أن يتحمله أولو العزم. ولذا قالوا أقررنا. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعدما قررهم وقال التزموا واعترفوا؟ قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. يعني ربنا سبحانه وتعالى وثق الأمور بينه وبين هؤلاء في العهد، بين كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. ولذا قال: اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني اشهدوا ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني وبينكم وأنا معكم من الشاهدين. نعم، وكفى بالله شهيدا. فاستشهدهم على أنفسهم وشهد عليهم عز وجل بما حصل. هذه الأمة، أمة محمد، ستأتي يوم القيامة ويكون يوم القيامة يوم الأشهاد. يشهدون، هذا يشهد على هذا وهذا يشهد على هذا، وأمة محمد تشهد على الناس أن الرسل بلغتهم، تشهد على قوم نوح أن نوح بلغهم. كيف تعرف؟ كيف عرفت هذه الأمة وتشهد؟ لأن الله أخبرهم في القرآن الكريم، وخبر الله صدق، خبر الله عز وجل صدق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين هذا العهد والميثاق على الأنبياء، ثم قال في الآية التي بعدها وهي متصلة بها، قال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني عهد موثق، ولكنهم خانوه. النصارى الذين لم يسلموا، لم يؤمنوا بمحمد، خانوا هذا العهد، لأن العهد على الأنبيائهم وعليهم. والرسل إخوان كثير، الذين كانوا في الشام عددهم كثير، لأنهم أولاد إسحاق ابن إبراهيم. أكثر الأنبياء هم من أولاد إسحاق، عددهم كثير، لكن محمد عليه الصلاة والسلام أفضلهم، وهو ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم. أيهما أكبر، إسماعيل أو إسحاق؟ من هو الكبير؟ إسماعيل. من هي أم إسماعيل؟ أم إسماعيل من هي؟ ماريا. هاجر ولا ماريا؟ من هي أم إسحاق؟ سارة. نعم، يعني نحن نعرف الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الأشياء فنحن نؤمن بها، لكن أيهما أفضل؟ كلهم أنبياء، إسحاق وإسماعيل، لكن أيهما أفضل، إسماعيل أو إسحاق؟ إسماعيل وأفضل. وأيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منه، وأفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى لما أخذ العهد عليهم، أخذ الميثاق عليهم أن يؤمنوا، هل آمنوا؟ هل صدق النصارى؟ ما آمن منهم إلا قليل. اليهود ما آمن منهم إلا قليل، ولذا استكبروا، وربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر، وحكم عليهم أنهم من أهل النار. ولذا قال: فمن تولى بعد هذا العهد الموثق، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد ذلك أي بعد هذا البيان والإيضاح، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جميع الأنبياء العهد أن يؤمنوا به، أخذ على جميع الأنبياء أن ينصروه، وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع. يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا. فإذا كان واجبا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه، كان واجبا على أتباعهم أن يؤمنوا به وينصروه. ولذا سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله، صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه، لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب ورقة، قال: ما هذه يا عمر؟ قال: هذه ورقة من التوراة. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: قال: ألم آتي بها بيضاء نقية، ألم آتي بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كيف تأتي بالتوراة والقرآن غني عن كل كتاب؟ كل ما في الدنيا من الكتب النافع منها موجود في القرآن الكريم، لا حاجة للكتب الأخرى، النافع فيها موجود في القرآن الكريم، لا سيما وأنها الآن ليست من الكتب المنزلة من السماء، بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء، ما الله به عليم. حتى أن بعضهم ينكر أصحاب الأناجيل، أصحاب الأناجيل بعضهم ينكر بعض الأناجيل الأخرى، وأيضا اليهود يقولون النصارى ليست على شيء كفار، النصارى يقولون اليهود كفار، لكنهم يجتمعون على حرب المسلمين، والمسلمون هداهم الله، بعضهم يجتمع على حرب الآخر، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: هؤلاء الذين أخذ الله عليهم العهد أتباع الرسل، إذا لم يفوا بهذا تولوا وتركوا هذا العهد فأولئك هم هذا هم ضمير فصل، والفاسقون هم الذين خرجوا عن مستوى العدل وعن مستوى الرجولة وعن مستوى الإيمان، يعني خرجوا عن الطاعة تولوا وأعرضوا، هؤلاء هم الفاسقون. لكن الفسق يا إخوان نوعان، الذي ورد في القرآن الكريم الفسق نوعان: فسق يعتبر كفر، وفسق يعتبر دون الكفر، لأن الفسق يطلق على فسوق المعاصي وعلى فسق الكفر. فمن الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسق المعصية، لأنه يكذب هذا معصية وليس كفر. والآخر كما قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نسأل الله العافية. المراد بالفسق هنا فسق الكفر. كيف عرفنا أنه فسق الكفر؟ لأنه جاء مقابل الإيمان، جاء قسيم للإيمان، وقسيم الشيء غير الشيء، يختلف عن الشيء. فأما قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، اختلف العلماء فيها، منهم من قال هو فسق كفر، ومنهم من قال فسق معصية، قيل معصية وقيل كفر، ومنهم أيضا من قال بالتفصيل. لكن الدين يا إخوان، الدين يطلق على الجزاء ويطلق على الشرط، يعني على العمل وجزائه. مالك يوم الدين: لا أعبد لكم دينكم ولي دين، هذا المقصود به العمل وإلا الجزاء. إياك نعبد مالك يوم الدين، مالك يوم الدين هذا عمل وإلا جزاء. أيوة، شوفوا، يعني هنا الدين يطلق على الجزاء وعلى الشرط، يعني على العمل وجزائه. ولذا ينبغي لنا يا أخوان إذا قرأنا القرآن نتفهم، نتدبر آياته. فربنا من إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا ما هو المقصود بالدين هنا؟ الجزاء، المقصود الجزاء، المحاسبة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حكمه يوم القيامة فضل وعدل. العدل ما يمكن أن يعذب أحد بدون ما عمل، يعني إذا جاء بسيئة ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بموجب هذه السيئة ويعفو. لكن الفضل، إذا أتيت بحسنة ربنا يعطيك 10، يعطيك 700، يعطيك بدون حصر، تنفق ريال ربنا يعطيك أكثر. فالفضل من الله عز وجل، نسأل الله أن يعاملنا بفضله. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، لو أعمل كل الحسنات ما يظلمك حبة خردل، لا بد أن يعطيك الذي أتيته كاملا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثق واطمئن أنك ما عملت شيء صالح، والصالح هو الموافق لما أمر الله به وأمر به رسوله، ما عملت من شيء صالح وأنت مؤمن فإن الله يربيه لك ويحفظه رصيد لا يمكن أن يخان فيه ولا يتغير فيه أبدا، وإنما ينمى لك. لكن الكفار مهما أنفقوا من أموال تذهب مثل الرماد، رمضان الذي جاءته الريح ما ينفعه شيء، لا ماله ولا ولده. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فأنت أيها المسلم ولو كنت فقير لأنفقت على زوجتك، أنفقت على ولدك، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الحسنات، يعطيك الحسنات كثيرة. فالجزاء فالدين يطلق على الجزاء ويطلق أيضا على العمل، نفس العمل. لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عملي. وأيضا في الفاتحة مالك يوم الدين، الله أكبر. نقرأ يا إخوان دائما مالك يوم الدين ولا نفكر، ما نتذكر يوم القيامة أن الله سيحاسبنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، ونمشي ولا نفكر فيها. ولذا كانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين خادمه أنس رضي الله عنه لما سألوا كيف قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كانت قراءة الرسول مدا مدا، يعني يمد بسم الله الرحمن الرحيم. لما سألوا أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت كان يقف عند آخر الآيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالإنسان إذا قرأ مالك يوم الدين يتذكر يوم القيامة وأنه سيحاسب، الله سبحانه وتعالى سيجازيه على عمله. الملوك، الرؤساء، الأغنياء كلهم يخرجون من القبور ليس عليهم ثياب، ليس عندهم حذاء، وإنما هم عراه. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو لطيف، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يسأل في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيه ملوك، فيه رؤساء؟ لا، حتى أنت ما تملك ثوبك، ما تملك حذاءك، ما تملك إلا عملك الذي قدمته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، وزن النملة الصغيرة الذي لا يوزن، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة. فربنا يقول: لمن الملك اليوم؟ ما في أحد يجاوب، هو يرد على نفسه يقول: لله الواحد القهار. فهذا الجزاء يا إخوان يطلق على العمل ويطلق أيضا على الجزاء. هذه شريعتنا يا إخوان، تأتي بمعنى العمل وتأتي بمعنى الشريعة، وكله خير ولله الحمد. لكن يجب على الإنسان يا إخوان أن ينقذ نفسه في هذه الدنيا، ويعلم أن الربح يكون في طاعة الله. تعلم، كثير من المسلمين يقول: أنا مشغول ما أستطيع أن أتعلم. لا يا أخي، لو تترك ساعة كل يوم للتعلم، تذهب لمسارح، تذهب لسهرات، تذهب لأعمال، تعلم العلم الذي يرضي الله عز وجل لأجل ينقذك. إذا عملت شيء لك ما هو لله، لك لأنك تذهب إلى الجنة إذا علمت الطريق الصحيح. الجاهل يا إخوان كما قالوا عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه، لأنه ما يعرف طرق الحسنات، ما يعرف طريق التجارة الصحيحة. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعلم العلم الشرعي لينقذ نفسه من غضب الله عز وجل، ويبحث عن رضاء الله عز وجل ليكون سببا في دخوله الجنة. لأنك إذا مت، وكل واحد منا سيموت، ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إنك ميت. الرسل ماتوا، أين هم الرسل؟ كلهم ماتوا، أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام مات، ونحن سنموت، هل تأخذ مالك معك؟ يعني لو واحد منا أوصى أولاده: يا أولادي أعطوني 10,000 ادخلوها معي في الكفن، هل يوافقون؟ لا، يقول: لا، ماذا تستفيد منها؟ ما تنفعك هذه 10,000. لو يقول: أعطوني ريال، يقول: ما ينفعك هذا، ما هو الذي ينفعه؟ عمله الصالح. ولذا إذا مات ابن آدم كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. فعلينا يا إخوان أن نهتم بالعمل، ولا بد أن يكون العمل صالحا. كيف يكون صالحا؟ تعلم العلم الشرعي، هذا هو الصالح، تعلم ما أخبرك الله، هذا القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة أمامك، ما فيه لك عذر، والعلماء موجودون. فلا بد يا إخوان أن نتعلم العلم، لأن الإمام البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم تعلم، قبل ما تعمل لا بد أن تتعلم. فالعلم فريضة على كل مسلم، فرضه الله، وإذا تركت التعلم فأنت مدبر عن طاعة الله. ما تريد العلم الشرعي، ما تريد الجنة، تكون عدو لنفسك. والعدو نفسه يا إخوان الذي يخسر نفسه وماله، نسأل الله العافية. تجد كثير من المسلمين المساجد يؤذنون فيها وهو لا يذهب يصلي مع المسلمين. لماذا لا تصلي مع المسلمين وهم يدعونك: تعالوا للفلاح، تعالوا للصلاة؟ وكأن أحد ما يقول تعال الفلاح، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول: سارعوا إذا دعاكم اذهبوا. لكن لو دعاك شخص: تعال عندي الغداء، تعال عندي العشاء، تأتي مسرع. لكن إذا دعاك الله عز وجل ما تأتي. فكثير من المسلمين نسأل الله العافية عندهم إعراض عن تعلم دينهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.